بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الظهور الموضوعي في عصر النص، وقلنا أن البحث يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى أن ظهور الحجة، هل هو ظهور الموضوعي في عصر التلقي والسماع أم هو ظهور الموضوعي في عصر النص؟ وتوصلنا إلى أن ظهور الموضوعي الحجة هو ظهور الموضوعي في عصر النص، لأنه هو الذي يكشف عن مراد المتكلم من كلامه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والنقطة الثانية كانت في كيفية إثبات أن الظهور الموضوعي في عصر التلقي يكشف ومتطابق مع الظهور الموضوعي في عصر النص. كيف نثبت التطابق بين الظهور الموضوعي في عصر التلقي والظهور الموضوعي في عصر النص؟ وقلنا أننا نثبت ذلك بأصالة عدم النقل، فعند احتمال أن الظهور الموضوعي في عصر النص قد حصل فيه التبدل والتغير في عصر التلقي، فننفي النقل بأصالة عدم النقل. وقلنا أن الدليل على أصالة عدم النقل هو السيرة العقلائية وكذلك السيرة المتشرعية، فهاتان نقطتان قد مرتا في البحث، واليوم نتكلم إن شاء الله في النقطة الثالثة. النقطة الثالثة نريد أن نتكلم فيها أن أصالة عدم النقل التي أثبتنا أنها تجري عند الشك في تبدل الظهور الموضوعي في عصر النص، أصالة عدم النقل هذه هل تجري في جميع الموارد أم توجد موارد لا تجري فيها أصالة عدم النقل؟ فنتكلم اليوم إن شاء الله في النقطة الثالثة من البحث. وبعبارة، بعد أن ثبتت حجية أصالة عدم النقل بالسيرة سواء كانت عقلائية أو متشرعية، بقي أن نعرف أي موارد تجري فيها أصالة عدم النقل وأي موارد لا تجري فيها هذه الأصالة، وذلك لأن العلم من بالنقل، أو قل لأن النقل من حيث العلم به والشك فيه له أربعة أو أربع صور. من النقل من جهة العلم به والشك فيه فيه أربع صور. الصورة الأولى، نعلم بأصل النقل ونعلم بتاريخه أيضا. نعرف أن لفظة الصلاة قد انتقلت من معناها الموضوع له وهو الدعاء إلى الصلاة الشرعية، المعنى الشرعي للصلاة أي العبادة المخصوصة. نعلم بالنقل بأصل النقل ونعلم بتاريخه، كما لو كنا قد علمنا أن هذا الناقل قد حصل في بداية الرسالة في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه حال، هذه صورة. الصورة الثانية، نعلم بأصل الناقل ولكن نشك في تاريخه بين التقدم والتأخر. نعلم بأن لفظة الصلاة قد نقلت من المعنى الحقيقي لها الذي هو الدعاء إلى العبادة المخصوصة، لكن لا ندري هل حصل هذا النقل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم حصل في زمن الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، نشك في أصل النقل. الصورتين الأولى نعلم بأصل الناقل الصورة الأولى، نعلم بأصل الناقل ونعلم بتاريخه. الصورة الثانية، نعلم بأصل الناقل ونشك في تاريخه من حيث التقدم والتأخر. الصورة الثالثة والرابعة يوجد فيهما شك في أصل النقل، لكن الصورة الثالثة هي أننا نشك بأصل الناقل ولا نعلم بوجود ظروف معينة من الممكن أن تكون سببا في التغير والتبدل لمدلول الكلمة. يعني نشك بأصل الناقل ولا نعلم بوجود ما يقتضي هذا النقل. هذه الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة. الصورة الرابعة، نشك في أصل الناقل ونعلم بوجود مثل تلك الظروف التي من شأنها أن تكون سببا للتغير والتبدل من دون أن نعلم بأن هذه الظروف أوجبت النقل فعلا أو لا. نحن نشك، لا يعني الحالة الثالثة نشك بأصل النقل وشنو بعد، ونعلم بوجود ظروف تقتضي النقل، تقتضي، لكن هل إنها فعلا أوجبت النقل أو لا، لا ندري بذلك. هذا رابعا. بعد أنتم تفرقون بين الشيء الذي يقتضي، الاقتضاء لا يعني الفعلية. الحالة الرابعة، نشك بأصل الناقل ونعلم. الحالة الثالثة ما هي كانت؟ نشك بأصل الناقل ولا نعلم بوجود ظروف تقتضي النقل. الحالة الرابعة، نشك بأصل الناقل ونعلم بوجود مثل تلك الظروف التي تقتضي النقل، لكن لا نعلم أنها قد أدت إلى النقل فعلا. ليش؟ وياي، إذا كنا نعلم بوجود ظروف تقتضي النقل وقد أدت إلى النقل فعلا، بعد ما عندنا شك في أصل النقل. المرجع ذلك إلى الحالة الأولى. الحالة فإذا الحالة الرابعة، نشك في أصل الناقل ونعلم بوجود ظروف تقتضي، لكننا لا نعلم أن هذه الظروف قد أوجبت فعلا النقل، لا ندري بذلك. فهذه أربع صور. الصورة الأولى وهي العلم بأصل الناقل والعلم بتاريخه، وضربت لذلك مثالا، قلت كما في لفظة الصلاة، حيث أننا نعلم أنها انتقلت إلى المعنى الشرعي، ونفترض أننا نعلم بأن النقل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نعلم بالنقل، بأصل النقل، ونعلم بتاريخه، وحينئذ لا شك في عدم جريان أصالة عدم النقل في هذه الصورة، بل يكون الأمر فيها بمثل السالبة بانتفاء الموضوع، لأن موضوع أصالة عدم النقل ما هو؟ هو الشك. بينما في مقامنا يوجد علم بأصل النقل وعلم بتاريخه، وحينئذ لا شك في أن أصالة عدم النقل لا تجري. ولذلك السيد لم يذكر هذه الصورة أصلا ولم يشر إليها، لأنها واضحة جدا في أن أصالة عدم النقل لا تجري فيها، وإنما أتينا بها لمجرد التوضيح. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، العلم بأصل النقل والشك في تاريخه من حيث التقدم والتأخر. فبالنسبة إلى هذه الصورة، فالصحيح فيها عدم جريان أصالة عدم النقل، لا تجري أصالة عدم النقل أيضا كالصورة الأولى. لماذا؟ لأننا قلنا إن الدليل على أصالة عدم النقل هو عبارة عن بناء العقلاء أو المتشرعة على عدم النقل. وفي حالة العلم بأصل النقل والشك في تاريخه، مثل كلمة الشك الواردة في قول الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لا تنقض اليقين بالشك. هذه المفردة كلمة الشك نعلم أنها كانت موضوعة لما يقابل اليقين. يعني المقصود بالشك هو الحالة التي لا يحصل فيها علم ويقين، فيكون الشك شاملا للظن. يعني في مقابل اليقين، وبالتالي تكون كلمة الشك شاملة للظن أو الاحتمال أو الشك. وقد تغير هذا المعنى عند المصطلح المنطقي، في المصطلح المنطقي، إلى أن المقصود به حالة تساوي الطرفين. ونحن نعلم بهذا التغير، نعلم بهذا النقل، على فرض أن الاستعمال الثاني قد شاع واللفظة صارت تدل عليه مباشرة بسبب كثرة الاستعمال. نقلت إذن اللفظة لمعنى جديد، نفترض هكذا. حينئذ نقول نحن نعلم بأصل الناقل، ولكن نشك في أن هذا النقل والتغير هل حصل في زمن الأئمة، ولازم ذلك حمل كلمة الشك الموجودة في الأحاديث الصادرة عنهم على المعنى الجديد. لأن الفرض إذا كان النقل قد حصل في زمن الأئمة، أو أنه حصل بعد زمانهم، ولازمه حمل كلمة الشك الواردة في أحاديثهم على المعنى القديم، على المعنى القديم إذا كان النقل قد حصل بعد زمانهم، فيفترض في زمانهم مستعملة وين؟ بالمعنى القديم.
المعنى الجديد على القديم،
المعنى القديم تشمل الظن، المعنى الجديد على التساوي الطرفين. نحن نعلم بأصل النقل، لكن لا ندري إن كان قد حصل النقل في زمن الأئمة. هذا يعني أنهم استعملوا الكلمة بالمعنى الجديد اللي هو حالة تساوي الطرفين إذا قد حصل النقل في زمنهم، وبالتالي نحمل كلمة الشك الواردة في أحاديثهم على المعنى الجديد. أما إذا كان النقل قد حصل بعد زمنهم، إذن في زمنهم يستعملون الكلمة في أي معنى؟ في معناها القديم. واضح؟ إحنا نعرف مرادهم في زمنهم، في عصرهم، فمرادهم إذن في عصرهم هو المعنى القديم لكلمة الشك. وحينئذ نقول في مثل هذه الحالة لا يمكن إجراء أصالة عدم النقل لإثبات. إذا أردنا إجراء أصالة عدم النقل، شنو؟ شو نريد نثبت به؟ نحن نقطع بالنقل، لكن لا يمكن إثبات إجراء أصالة عدم النقل لإثبات أن التحول حصل بعد زمنه. فإذا إجراء أصالة عدم النقل شنو هنا؟ نعلم بالنقل، لكن هل يمكن نشك بتاريخه؟ هل يمكن أن نستند إلى أصالة عدم النقل لإثبات عدم النقل في الزمن المشكوك؟ يقولون لا، لا نستطيع أن نستند إلى أصالة عدم النقل ونثبت أن النقل قد حصل بعد زمانه. وذلك لماذا؟ لأن العقلاء حينما يبنون على أصل من الأصول، إنما يبنون على ذلك لحيثية كاشفة. ومن الواضح في حالة الشك في أصل النقل توجد حيثية كاشفة عن عدم حصوله، وهي هذه الحيثية: أن النقل شاذ ونادر، والندرة والشذوذ تقتضيان أن يبني العقلاء عند الشك في وجود نقل وعدمه، تقتضي في أصل عند الشك في أصل التحول البناء على عدم التحول والتغير. لكن إذا علم بوقوع أصل التحول والتبدل، نعلم بوقوع أصل التحول، فهل توجد حيثية تقتضي تأخر وقوع التحول وعدم تقدمه لا توجد هكذا حيث. الحيثية التي بين أيدي العقلاء أنهم عند الشك في أصل الناقل توجد حيثية كاشفة أنه في مثل هذه الحالة النقل شاذ ونادر فيبنون على عدمه. لكن لو كانوا يعلمون بأصل الناقل ويشكون في تاريخه من حيث التقدم والتأخر، هل توجد حيثية تقتضي أن النقل قد حصل متأخرا وليس متقدما؟ لا توجد هكذا حيثية. واضح؟ جيد. مثال ثاني، كما لو علمنا أن لفظة الصلاة نقلت من معناها اللغوي الذي هو الدعاء إلى المعنى الشرعي، لكن لا ندري هل إن النقل حصل في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أيام الصادقين عليهما أفضل الصلاة والسلام؟ متى حصل النقل؟ نحن نعلم بأصل النقل، نحن نتكلم في الصورة الثانية التي هي نعلم بأصل النقل ونشك بتاريخه من حيث التقدم والتأخر، نعلم بأن لفظة الصلاة قد نقلت إلى المعنى الشرعي، لكن لا ندري هل أنها نقلت في عصر النبي؟ وإذا كانت قد نقلت في عصر النبي فحينئذ متى ما جاءت اللفظة في حديثين فنستظهر منها أن المراد منها العبادة المخصوصة. بينما إذا قلنا لا ندري هل حصل النقل في زمن النبي أو في زمن الصادقين، خب في زمن الصادقين بعد حصل قطع بأن النقل حاصل ولا شك بتاريخه في بعد تحقق زمن الصادقين، لكن في هذه الفترة بين زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين زمن الصادقين نحن نشك أن التحول قد وقع في زمن النبي أم في زمن الصادقين، فهذه فترة مشكوكة، هذه فترة مشكوكة، فهل يمكن أن نستند إلى أصالة عدم النقل لإثبات تأخر النقل إلى زمن الصادقين بحيث نقول أنه من زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زمن الصادقين أيضا اللفظة منقولة؟ هل يمكن أن نثبت ذلك؟ قالوا لا يمكن أن نثبت ذلك. لماذا؟ لأنه لا توجد سيرة عقلائية منعقدة على البناء على عدم النقل في مثل هذه الحالة، لا توجد هكذا سيرة. بعبارة النكتة في بناء العقلاء على أصالة عدم النقل هو وجود حيثية كاشفة هي أن النقل شاذ ونادر فعند احتماله يبدون على عدمه، بينما عند علمهم بأصل النقل وشكهم في تاريخه بين التقدم والتأخر، فهل توجد حيثية كاشفة تقتضي تأخر الناقل؟ لا توجد هكذا حيثية. وهكذا في سيرة المتشرعة أيضا لا نستطيع الجزم بأن المتشرع يبنون على أصالة عدم النقل في هذه الفترة المشكوكة، لا نستطيع الجزم بذلك، فلا توجد سيرة متشرعية منعقدة على أنهم في الفترة المشكوكة يبنون على أصالة عدم النقل. واضح؟ إذن في الحالة الثانية، الصورة الثانية، حالة العلم بأصل النقل والشك في تاريخه من حيث التقدم والتأخر، تجري أصالة عدم النقل أم لا تجري؟ لا تجري. صار لدينا حالتان، صورتان. الصورة الأولى العلم بأصل النقل والعلم بتاريخه، والصورة الثانية العلم بأصل النقل والشك بتاريخه، كلتا الصورتين لا تجري فيهما أصالة عدم النقل. إذن حتى أن تحفظون، حالة العلم بأصل النقل سواء علمنا بتاريخه أو شككنا بتاريخه ما دمنا نعلم بأصل النقل لا تجري أصالة عدم النقل. واضح؟ الصورة الثالثة هي صورة الشك في أصل النقل مع عدم العلم بوجود ما يقتضي النقل، نشك بأصل النقل ولا يوجد لدينا علم بوجود عوامل تقتضي. هذه الصورة الثالثة. هذه الصورة من الواضح أن أصالة عدم النقل تجري فيها، بل هي المورد المتيقن من سيرة العقلاء والمتشرعة، أنهم عندما يشكون بأصل الناقل ولا يعلمون بوجود ما يقتضيه، مو يعلمون بعدم وجود ما يقتضيه، يكفي أنهم لا يعلمون بوجود ما يقتضي الناقل، فهذه الصورة هي القدر المتيقن من السيرة العقلائية والمتشرعية في البناء على أصالة عدم الناقل. إذن الصورة الثالثة شنو هي الصورة الثالثة؟ نشك بأصل الناقل ولا نعلم بوجود ما يقتضيه فتجري أصالة عدم الناقل. الصورة الرابعة وهي صورة الشك في أصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيه، يعني نشك بأصل النقل ونعلم بوجود ما يقتضي النقل، لكن نبهت وبينت لا تشتبهون، ما نعلمه هو وجود المقتضي، أما أن هذا المقتضي قد أدى فعلا إلى حصول النقل فحينئذ تكون الحالة مرجعها إلى العلم بأصل النقل، لا يوجد بعد شك في أصل النقل، وإنما نفترض أننا نشك بأصل النقل ونعلم بوجود عوامل تقتضيه، لكننا لا نعلم بأن هذا المقتضي قد أثر فعلا، لا نعلم بذلك. واضح؟ مثال ذلك، كما لو شاء عند المتشرعة استعمال لفظ الصلاة في المعنى الشرعي، أي في الأفعال المخصوصة المعهودة لا في المعنى اللغوي الذي هو الدعاء، واحتمل أن هذا الشيوع للمعنى الجديد لاستفادة المعنى الجديد من اللفظ بلغ مرتبة نقل بسببها اللفظ من معناه اللغوي العام إلى ذلك المعنى المخصوص، وأنا بيّنت بحيث أن النقل حينما يحصل متى يحصل؟ بحيث صار كلما سمعنا اللفظ انتقل الذهن إلى المعنى الجديد ولو بسبب كثرة استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، وحينئذ نقول أننا في لفظة الصلاة نعلم أن معناها اللغوي هو الدعاء، والمتشرعة شاع عندهم استعمال لفظ الصلاة في المعنى المخصوص في معنى العبادة، ونحتمل أن هذا الشيوع بلغ مرتبة نقل بسببها اللفظ من المعنى اللغوي إلى ذلك المعنى المخصوص. ليه قاعد أركز وأقول احتمل؟ لأنه إذا علمنا بالنقل صار علمنا، وإحنا كل كلامنا شك في أصل النقل. ففي مثل هذه الحالة لا تجري أصالة عدم النقل. لماذا لا تجري؟ يا حالة، الشك في أصل النقل والعلم بوجود ما يقتضي. لماذا؟ لأننا لا نجزم حينئذ بوجود سيرة عقلائية قائمة على العمل بعدم الناقل في حالة الشك في أصل الناقل مع العلم بوجود مقتضي له كما في حالتنا. لماذا؟ لأننا لا نجزم بأن العقلاء فيما لو شكوا بأصل النقل لكنهم يعلمون بوجود ما يقتضي هذا النقل، يعلمون بوجود عوامل اقتضت هذا النقل، حينئذ لا نستطيع الجزم بأن السيرة العقلائية منعقدة على العمل بأصالة عدم النقل في مثل هذه الحالة. بس أصير أخلص. تخطف اقتضت ما في مشكلة. اقتضت بس ما أدري. لا ممكن أن يكون، لكن بتعبير الاقتضاء يعني الفعلية ليس بالضرورة أن تكون متحققة. شوية أعيد المثال. لدينا لفظة الصلاة معناها اللغوي هو الدعاء، وشاع عند المتشرعة استعمال هذه اللفظة في العبادة المخصوصة. إذا كنا نعلم بأنها نقلت إلى العبادة المخصوصة لا تدخل في هذه الصورة الرابعة، لا تدخل، تدخل في صورة العلم بأصل النقل. لكن لو احتمل أنها نقلت إلى المعنى الجديد نحتمل ذلك ونعلم بوجود ما يقتضي هذا النقل، ما هو المقتضي لهذا النقل؟ الشياع، المعنى الجديد عند المتشرع، هذا مقتضي للنقل. فهنا هل توجد سيرة عقلائية منعقدة على أنه في مثل هذه الصورة، صورة الشك بأصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضيه، يبنون على أصالة عدم النقل أم لا؟ لا، لا نلزم بوجود هكذا سيرة لا عقلائية ولا متشرعية. وقلنا فيما سبق إن السيرة العقلائية والمتشرعية دليل لبي وليس لفظيا لا إطلاق فيه، وحينئذ عند الشك في شموله لموردين نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلائية والمتشرعية هو العمل بأصالة عدم الناقل عند الشك في الناقل وعدم العلم بوجود ما يقتضيه. أما صورة الشك في أصل النقل والعلم بوجود ما يقتضيه فلا نجزم بتوفر وتحقق سيرة عقلائية أو متشرعية في مثل هذا المورد. والخلاصة إن أصالة عدم النقل تجري في مورد واحد، هو الصورة الثالثة بحسب شرحنا، وهو الشك بأصل النقل مع عدم العلم بوجود ما يقتضي النقل. وأصالة عدم النقل لا تجري في موارد ثلاثة، هي الأول إذا علم بأصل النقل وعلم بتاريخه، وهذه الصورة لم يذكرها السيد الصدر رحمة الله عليه لوضوح أن أصالة عدم النقل لا تجري فيها. الصورة الثانية إذا علم بأصل النقل وشك في تاريخه من حيث التقدم والتأخر. الصورة الثالثة شك بأصل النقل وعلم بوجود ما يقتضي هذا النقل، وإن كنا لا نعلم بأن هذا المقتضي قد أدى فعلا إلى النقل. فهذه صور ثلاثة، لا صور ثلاث لا تجري فيها أصالة عدم النقل. السيد الصدر لم يذكر الصورة الأولى وذكر صورتين، هي الشك الصورة التي لا تجري فيها أصالة عدم النقل، العلم بأصل النقل والشك بتاريخه من حيث التقدم والتأخر، والصورة الثانية الشك بأصل النقل مع العلم بوجود ما يقتضي هذا النقل. واضح؟ خلينا نطبق الأبواب. ولكن أصالة عدم الناقل لا تجري فيما إذا علم، هذه الصورة الأولى من الصور التي لا تجري فيها أصالة عدم الناقل بحسب متن الحلقة، وبحسب شرحنا هذه الصورة الثانية، يعني الصورة الثانية من الصور التي لا تجري فيها أصالة عدم الناقل. قال لا تجري فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الواضع وشك في تاريخه. شنو مثال هذا؟ ضربناه. شنو مثال؟ قلنا مثل كلمة الشك، مثل لفظة الصلاة كلمة الشك، نعلم بأصل الناقل لكن لا ندري هل نقلت في زمن المعصوم أم بعد ذلك. لفظة الصلاة نعلم بأصل الناقل لكن لا ندري هل حصل النقل في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو حصل في زمن الصادقين. واضح؟ جيد. زين، هذا الترديد ماذا قال؟ هذا الترديد قال فيما إذا علم بأصل التغير في الظهور أو الوضع. شنو سبب هذا الترديد بين الظهور والوضع مع أن الظهور يحصل من أي شيء؟ يحصل من الوضع. الظهور بدون قرينة من أين يحصل؟ يحصل من الوضع، يحصل ظهور تصوري، وبأصالة التطابق بين الظهور التصوري والتصديقي يحصل ظهور تصديقي. واضح الفكرة؟ زين، شنو هذا الترديد؟ قال بأصل التغير في الظهور أو الوضع. الظهور مع أنه يحصل عادة من الواضع لكنه أحيانا قد يحصل من دون وضع لقرينة ولو لم تكن لفظية، كما في حالة مجيء الأمر عقيب توهم الحظ. صيغة الأمر على ماذا تدل؟ على الوجوب. لكن صيغة الأمر عقيب توهم الحظر على ماذا تدل؟ على مجرد الجواز عقيب توهم الحظر، فكل مما أمسك. واضح الفكرة؟ فهنا الظهور مع أن صيغة فعل الأمر موضوع للوجوب لكن الظهور اختلف عن الواضع بقرينة ولو كانت سياقية. قال لعدم انعقاد البناء العقلائي في هذه الحالة على افتراض عدم النقل في الفترة المشكوكة. والسر في ذلك أن البناءات العقلائية إنما تقوم على أساس حيثيات كشف عامة نوعية، فحينما يلغى احتمال النقل عرفا يستند العقلاء في تبرير ذلك إلى أن النقل حالة استثنائية في حياة اللغة بحسب نظرهم. وأما حيث تثبت هذه الحالة الاستثنائية، يعني النقل ثبت، فلا تبقى حيثية كشف مبررة أو مبررة للبناء على نفي احتمال تقدمها. لا توجد حيثية كشف تثبت أن النقل قد حصل متأخرا وليس متقدما، بل لا يخلو هذه الصورة. شنو هذه الصورة؟ هذه الرابعة بحسب شرحنا من الصور التي لا تجري فيها أصالة عدم الناقل، والثانية بحسب توضيح المتن. بل لا يخلو التمسك بأصالة عدم النقل من إشكال في الموارد التي علم فيها بوجود ظروف معينة بالإمكان، يعني تقتضي أن تكون سببا في تغير مدلول الكلمة، وإنما المتيقن منها يا هي منها أصالة عدم النقل عقلائيا حالات الاحتمال الساذج للتغير والنقل. يا هي حالة الاحتمال الساذج، الشك بأصل النقل مع عدم العلم بوجود ما يقتضي الناقل. هذه الصورة الثالثة بحسب شرحنا. واضح؟ التفصيلات في الحجية. بعد أن ثبت أن الظهور حجة وأنه الظهور التصديقي الجدي وأنه الظهور الموضوعي وليس الذاتي، خلي بعد أن ثبت أن موضوع حجية الظهور هو الظهور التصديقي الجدي وليس هو الظهور التصوري وليس هو الظهور التصديق الاستعمالي، وإن كان نسب إلى المحقق الإصفهاني أنه يرى أن الظهور الحجة هو الظهور التصوري، ونسب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه يرى أن الظهور الحجة هو الظهور التصديقي الاستعمالي، لكننا وصلنا إلى أن الظهور الحجة هو الظهور التصديقي الجدي. بعد ذلك بحثنا أي ظهور هو، هل هو الظهور الذاتي أم الموضوعي؟ وقلنا هو الموضوعي، وإن كان الذاتي عادة ما يكشف عن الظهور الموضوعي. ثم بعد ذلك تساءلنا أي ظهور موضوعي هو، الظهور الموضوعي في عصر التلقي والسماع أم في عصر النص؟ وتبين أنه الظهور الموضوعي في عصر النص. ثم بعد ذلك قلنا أن أصالة عدم الناقل إنما تجري عند الشك، عند الشك بالناقل تجري في مورد واحد، هو أن الشك في أصل النقل، ولا يوجد علم بوجود عوامل تقتضي ذلك النقل. بعد أن عرفنا كل ذلك حينئذ يتبين أن الظهور الحجة هو الظهور التصديق الجدي في عصر النص، نحتاج إلى البحث مرة أخرى في تحديد دائرة الحجية، وهل هي شاملة لكل أقسام هذا الظهور، الظهور التصديق الجد الموضوع في عصر النص، هل هي شاملة لكل أقسام الظهور أم أنها مختصة ببعض أقسامه دون البعض الآخر؟ وفي هذا البحث تذكر عدة أقوال، بعض هذه الأقوال تتجه إلى التفصيل بين بعض أقسام الظهور والبعض الآخر، أو تتجه إلى التفصيل بين الظهور عند بعض المكلفين دون الظهور عند بعضهم الآخر. وهذه الأقوال ثلاثة، مر القول الأول منها وهو التفصيل بين ظواهر القرآن الكريم وبين ظواهر غيره، إذ قال الإخباريون أن ظواهر القرآن الكريم ليست بحجة، بينما ظواهر السنة ظواهر الحديث الشريف هي حجة لعدة أدلة قد مرت في شرح الحلقة الثانية. اليوم نتكلم في قولين آخرين، أو قل تفصيلين آخرين. التفصيل الأول كان بين ظواهر القرآن الكريم وبين ظواهر غيره، فظواهر القرآن الكريم ليست بحجة وظواهر غير القرآن الكريم حجة. اليوم ندخل في تفصيلين آخرين. طبعا توجد تفصيلات، لكن أهم التفصيلات في الحجية هذه هي التي ذكرها السيد الصدر في الحلقة الثانية وأكملها الآن في الحلقة الثالثة. التفصيل الأول، التفصيل بين المقصود بالإفهام وبين غيره، وهذا التفصيل اختاره المحقق القمي في القوانين، إذ قال هناك فرق بين من قصد إفهامه فيكون الظهور حجة بالنسبة إليه، وبين من لم يقصد إفهامه فيكون الظهور ليس بحجة بالنسبة إليه. والمراد بمن قصد إفهامه، نتناول أصل التفصيل بعدين أدخل في الدرس القادم إن شاء الله أدخل فيه تفاصيل. والمراد بمن قصد إفهامه هو الشخص الذي ألقي إليه الكلام لأجل إفهامه خاصة، والمراد بمن لم يقصد إفهامه يعني ذلك الشخص الذي ليس مقصودا بالكلام ولا الكلام متوجه إليه، سواء كان هذا الذي لم يقصد إفهامه من المتأخرين كما هو حان أو كان حاضرا في مجلس الخطاب ومع ذلك لم يكن مقصودا بالإفهام. فكثير من الروايات يقول الراوي فيها سئل الإمام وأنا حاضر فقال كذا وكذا. بناء على هذا التفصيل الظهور بالنسبة إلى السائل حجة الذي توجه إليه الكلام، بينما الظهور بالنسبة إلى غير السامع ولو كان حاضرا في مجلس الخطاب فهو ليس بحجة. مثلا نحن الآن، هذا مهم، هذا التفصيل شنو تأثيره علينا الآن؟ احنا الآن احنا غير مقصودين بالإفهام، فإذا احتملنا وجود قرينة متصلة لم يذكرها المولى، لم يذكرها المعصوم، لأنها كانت واضحة جدا عند من توجه إليه الكلام. الثمرة هذه لم يشر إلى هذه الثمرة، أرجو انتباه. نحن الآن لم نقصد بالإفهام، خب إذا احتملنا وجود قرينة متصلة ولم تذكر لأن الراوي قد غفل عنها، نجري أصالة عدم الغفل. لكن لو كنا نحن الآن نحتمل وجود قرينة متصلة لم تذكر لا لأن الراوي قد غفل عنها، بل لم تذكر لأن المولى لم يذكرها أصلا، مو ذكرها والسامع قد غفل عنها، وإنما لم يذكرها أصلا اعتمادا على وضوحها عند الشخص الذي توجه إليه الكلام. بناء على هذا التفصيل لا يكون الظهور حجة عندنا ما دمنا نحتمل وجود مثل هذه القرينة. شوية أريد انتبه، يخطر في ذهن بعض الطلبة أنه هذا الكلام غير معقول، كلام المحقق القمي في دورات سابقة أشكل عليه بهذا الإشكال، أنه مولاي إذا كان الكلام ظهوره حجة لمن قصد إفهامه فهذا يعني أن أي ظهور ليس بحجة على مثلنا، وهذا غير معقول. انتبهوا، هذا غير معقول. والصحيح هو أن القمي ماذا يقصد؟ يقصد لا يريد أن يقول الظهور ليس بحجة عندما لم يقصد إفهامه مطلقا، وإنما يقصد فيما لو احتمل السامع وجود قرينة متصلة لم تذكر من قبل المولى لأن هذه القرينة كانت واضحة ومتواطئة عليها بين المعصوم وبين السامع للكلام، فيقول في مثل هذه الحالة لا يكون الظهور حجة بحقنا وبالنسبة إلينا، لا نستطيع أن ننفي هذه القرينة المتصلة المحتملة بأصالة عدم الغفلة، لأننا نفترض أن السامع لم يكن غافلا وإنما المتكلم لم يذكر هذه القرينة لوضوحها عند السامع. منتبهين وياي؟ فحينئذ الظهور حجة بالنسبة لنا، لكن عندما نحتمل هكذا قرينة لا يكون الظهور حجة، وهذه موارد قليلة. فليس المقصود أن الظهور ليس بحجة لمن لم يقصد إفهامه مطلقا. واضح لكم؟ واضح. وحينئذ نقول المحقق القمي رحمة الله عليه يرى هذا التفصيل بأن الظهور حجة لمن قصد إفهامه. أنتم تعرفون شنو قلنا؟ إحنا قلنا الظهور موضوع الحجية هو الظهور بشرط شنو؟ جاوبون بشرط شنو؟ منوط بعدم القرينة المتصلة، تذكرون ولا ما تذكرون؟ وشنو قلنا؟ احتمال القرينة المتصلة يؤثر أم لا يؤثر على الظهور؟
يؤثر.
فلا يتحقق موضوع الحجية. لكن علينا أن نجري أصلا عقلائيا لننفي أصالة عدم القرينة أولا، فيتحقق الظهور فتنصب عليه الحجية. تذكرون هذا لو ما تذكرون؟ هذا المورد من تطبيقات ذلك، أننا نحتمل وجود قرينة متصلة، وهذه القرينة المتصلة لا نستطيع فيها إجراء أصالة عدم الغفلة لنثبت عدم القرينة، لأن الفرض أن القرينة المتصلة المحتملة لم تذكر في أصل كلام المتكلم. لماذا؟ لوضوحها عند السامع. انتبهين وضعتكم جيد. ما هو التوجيه لهذا التفصيل؟ مولاي أنت جناب المحقق القمي، كيف وجهت هذا التفصيل؟ يقول احتمال القرينة المتصلة على خلاف الظاهر يجعل من الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية يجعله مشكوكا وغير محرز، لما قلنا من أن الظهور التصديقي منوط بعدم القرينة المتصل، وبالتالي إن وجد ما كان نافيا لهذا الاحتمال كأصالة عدم الغفلة تم وتحقق موضوع الحجية، وإن لم يوجد ما ينفي هذا الاحتمال فلا يكون الظهور التصديقي حجة، بل لم يتحقق موضوع الحجية الذي هو الظهور التصديقي مع عدم وجود قرينة متصلة ولو محتملة. تذكرون هذا؟ جيد. وفي المقام الشخص المقصود بالكلام والإفهام يكون احتمال القرينة المتصلة بالنسبة إليه ليس له إلا منشأ واحد، المقصود بالإفهام هو أن المولى قد قال قرينة لكنه هو لم ينتبه إليها، السامع الذي قصد بالإفهام، السامع نفسه غفل، المتكلم قد ذكر، يوجد احتمال أنه قد ذكر القرينة لكن السامع قد غفل عنه، وهذا السامع يستطيع هو ونحن أن ننفي احتمال الغفلة بأصالة عدم الغفلة، بينما غير المقصود بالإفهام، الشخص غير المقصود بالإفهام، هذا من أمثالنا ومن أمثال الحاضر في مجلس الخطاب ولم يتوجه إليه الكلام، فاحتمال القرينة المتصلة بالنسبة إليه لا ينحصر باحتمال الغفلة لكي ينفى بأصالة عدم الغفلة، بل احتمال القرينة بالنسبة إليه بالنسبة لنا نحن يوجد له منشأ آخر، هو أن القرينة المتصلة لم تذكر من قبل الإمام أصلا. لا، لماذا؟ لأنها قرينة واضحة عند المقصود بالإفهام، وهي قرينة متواطئة عليها بين الإمام بين المتكلم وبين المقصود بالإفهام، ومثل هذا الاحتمال للقرينة يؤدي إلى عدم إحراز الظهور التصديقي، فلا يوجد موضوع للحجية ولا يوجد بين أيدينا أصل عقلائي، هكذا يقول المحقق الأمي، ينفى به مثل هذا الاحتمال. نحتاج إلى أصل عقلائي ننفي فيه احتمال القرينة المتصلة إذا لم يقلها الإمام اعتمادا على وضوحها عند السامع، ولا يوجد هكذا أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال، وإذا لم ينفى الاحتمال فالظهور التصديقي لم يتحقق، لا يوجد ظهور مع احتمال القرينة المتصلة، وبالتالي لا يكون حجة. واضح هذا؟ واضح كلام المحقق القمي. اعترض عليه من قبل المشهور بأنه لا يوجد أصل عقلائي اسمه أصالة عدم القرينة، وهي أصل مستقل عن أصالة عدم الغفلة، سنجري أصالة عدم القرينة لننفي هذا الاحتمال. سيأتي توضيح ذلك وسيأتي رد السيد الشهيد رحمة الله عليه على هذا الاعتراض. خلينا نطبق هذا لحد هنا. قال التفصيلات في الحجية. توجد عدة أقوال تتجه إلى التفصيل في حجية الظهور، وقد أشرنا إلى أحدها في الحلقة السابقة، وهو التفصيل بين ظواهر القرآن الكريم وبين ظواهر غيره. ونذكر فيما يلي اثنين من تلك الأقوال. القول الأول وهو للمحقق القمي رحمة الله عليه، التفصيل بين المقصود بالإفهام وغيره. فالمقصود بالإفهام يعتبر الظهور حجة بالنسبة إليه. لماذا؟ لأنه إذا احتمل وجود قرينة متصلة فهذا الاحتمال ناشئ من غفلته عن سماع هذه القرينة المتصلة، والاحتمال للغفلة ينفى بأصالة عدم الغفلة. قال لأن احتمال القرينة المتصلة على الخلاف، يعني على خلاف الظهور بالنسبة إليه، لا موجب له مع عدم إحساسه بها. طبعا إذا سمع القرينة المتصلة خب ماكو بعد، بس هو لم يشعر بها، لم يسمعها، واحتمل وجود هكذا قرينة. من أين نشأ؟ نشأ من أنه كان غافلا. إلا احتمال غفلته عنها، فينفى ذلك بأصالة عدم الغفلة باعتبارها أصلا عقلائية. وأما غيره، يعني غير المقصود بالإفهام، فاحتماله للقرينة لا ينحصر منشأه بذلك، يعني بغفلة السامع، بل له منشأ آخر. يعني لا ينحصر احتمال القرينة المتصلة بالنسبة لنا بغفلة الراوي الذي سمع الكلام من الإمام وكان مقصودا بالإفهام، لا ينحصر باحتمال الغفلة لكي ننفي ذلك بأصالة عدم الغفلة، بل يوجد احتمال آخر لوجود القرينة المتصلة. ما هو؟ قال وهو احتمال اعتماد المتكلم على قرينة شنو؟ تم التواطؤ عليها بصورة خاصة بينه وبين المقصود بالإفهام خاصة. طبعا هذا شنو تم التواطؤ؟ يشمل ما لو كانت واضحة وضوحا بحيث لا يحتاج أن يذكرها الإمام.
ثم
وهذا الاحتمال لا تجدي أصالة عدم الغفلة لنفيه، فلا يكون الظهور حجة في حقه، في حق من؟ في حق غير المقصود بالإفهام. يعني شنو مطلقا؟ لا، عند احتمال وجود قرينة متصلة لم يذكرها الإمام لأنها كان متواطئا عليها بينه وبين المقصود بالإفهام. صلوا على محمد وعلى محمد.